بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مفهوم الحاصر، ذكرنا أن الحاصر في نفسه قرينة على أن الحكم المحصور تبعي الحكم، فإذا قال المولى أكرم الشعراء إلا الفساق منهم، فإن حصر وجوب المجهول في هذه القضية هو الوجوب الشخصي، فحصره في المستثنين وإخراج المستثنى منه لا يحتاج إلى أداة الحصر، فيمكن للمولى أن يقول أكرم الشعراء العدول أو الشعراء غير الفساق. فإذن الإتيان بكلمة الله تدل على عناية زائدة وعلى مطلب جديد، وهي أن الحكم المحصور على المستثنين تبعي الحكم، وأنه منتف عن المستثنى، وتدل على إخراج المستثنى وإقتطاعه منه أي من تبعي الحكم، وإلا في حصر الحكم الشخصي للموضوع لا يحتاج إلى أي إلى أداة الحاصر. وكذلك الحال إذا قال المولى وجوب إكرام العلماء إنما هو ثابت بالعلماء العدول، فإن حصر الحكم المجعول في هذه القضية وهو شخص الوجوب الإكرام لموضوعه أي بالمستثنى منه وإخراج المستثنى منه لا يحتاج إلى أداة الحصر، فيمكن للمولى يقول وجوب الإكرام ثابت للعلماء العدول أو وجوب الإكرام ثابت للعلماء غير الفساق، ويمكن أن يقول بذلك فالإتيان بكلمة إنما، فإن هذه الكلمة تدل على مطلب جديد وعناية زائدة، وهي أن الحكم المحصور بالعلماء العدول تبعي الحكم لا شخص الحكم المجهول في هذه القضية، ولهذا كلمة إنما تدل على قضيتين، إحداهما إيجابية والأخرى سلبية. وكذلك الحال في سائر القضايا كالقضية الشرطية والوصفية وما شاكلها، فإن الشخص الحكم المجهول في القضية الشرطية لا يحتاج إلى التعليق، فيمكن للمولى يقول يجب إكرام زيد الجاري أو يجب استقبال العالم الجاري، فلا يحتاج شخص هذا الحكم المجهول في القضية الثابت للموضوع إلى التعليق، فإذا بطبيعة الحال يكون التعليق يدل على عناية زائدة، وهي أن المعلق تبعي الحكم لا شخص الحكم المجهول في القضية. وكذلك الحال في القضية الوصفية وقضية الغاية فإذن الإتيان بالغاية أو تعليق الحكم على الغاية أو تعليق الحكم على الواسف فإنه يدل على عناية زائدة ومطلب جديد، وهو أن المعلق تبعي الحكم، يعني وجوب الإكرام بما هو وجوب الإكرام، لا شخص وجوب الإكرام المجعول في هذه القضية المدلول عليه بهذا الخطاب. هذا هو مدلول دلالة هذه القضايا على المفهوم. هذا كله في كبر الكلية، أي الحاصر، يدل على المفهوم. وأما الكلام في الصغرى، أي في تعيين أدوات الحاصر، فلا شبهة في أن كلمة الله من أدوات الحصر، فإنها تدل على حصر الحكم في المستثنين وإخراج المستثنى عنه وابتداعه منه، لا شبهة في دلالته على ذلك، دلالته على ذلك. ولكن قد يقال كما قيل أن كلمة إلا ليست من أداة الحاصر، فإن مفادها إخراج المستثنى عن حكم المجهول على المستثنى في هذه القضية، أي الحكم الشخصي المجهول في هذه القضية. كلمة لا تدل على إخراج المستثنى عنه فقط، وهذا ليس معناه أن كلمة لا من أداة الحصر، فإن معنى أداة الحصر أنه لم يثبت للمستثنى حكم آخر أيضا، أي فرد آخر من الحكم، فرد آخر من الحكم المماثل للفرد المجهول. فإذا كان مفاد قوله علي قولنا أكرم العالم إلا الفصاح، أكرم العلماء إلا الفصاح منهم، إخراج العلماء الفصاح من علماء العدول من الحكم الشخصي المجهول في هذه القضية، فمعناه أن للعلماء العدول هذا الوجوب الشخصي المجهول للمستثنين لم يثبت لهم، وهذا لا مانع من ثبوت فرد آخر من وجوب الإكرام لهم المماثل للمماثل لهذا الحل الفرد المجهول في هذه القضية، لا مانع من ذلك. وهذا معنى أن كلمة إلا لا تدل على الحصر، ولكن للمناقشة فيه مجال، وقد ظهر مما تقدم أن هذا لا يحتاج إلى كلمة إلا، وللمولى يقول من الأول أكرم العلماء العدول أو أكرم العلماء غير الفصاح، فلا يحتاج إلى كلمة إلا، فإذا الإتيان بكلمة إلا لا محالة لا يكون لغوا، فلا محالة تدل هذه الكلمة على عناية زائدة وعلى مطلب جديد، وهو أن الحكم المحصور تبعي الحكم، وأن تبعي وجوب الإكرام منتف عن المستثنى عن المستثنى تدل على ذلك تدل على مطلب جديد تدل على مطلب جديد فإذا لا شبهة في أنها من أداة الحصر وإلا لكان وجودها لغوا ومن هنا ذكر السيد المستاذ قدس الله نفسه أنه لا شبهة في أن كلمة لله من أداة الحصر عند علماء الأدب علماء اللغة لا شبهة في ذلك وأنها من أداة الحصر نعم نسب إلى أبي حنيفة أنها ليست من أداة الحصر وقد استدل على ذلك بقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور فإن كلمة الله لو كانت من أداة الحصر فمعناه أنه أنها تدل على حصر الصلاتية بالطهور وهذا مما لا معنى له فإن الطهور ليس بصلاة لا صلاة إلا بطهور فلو كان كلمة إلا من أداة الحصر لكان معناه حصر صلاتية بالطهور وهذا مما لا معنى له فمن أجل ذلك يلتزم أن كلمة الله ليست من أداة الحصر وقد أجاب عن ذلك المحقق الخراساني قدس الله نفسه بوجوه الوجه الأول أن المراد من هذا التركيب لا صلاة إلا بتهورين إلا صلاة واجبة لجميع أجزائها وشرائطها ما عدا التهور هذا هو معنى هذا التركيب لا صلاة واجبة لجميع أجزائها وشرائطها بدون التهور التهور شرط من الصلاة صلاة كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة إلا بقيام أو ما شاكل ذلك فإذا المراد من الصلاة في هذا التركيب الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور صلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا فاتحة الكتاب هذا هو المراد وقد أورد عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن لازم ذلك تعدد معنى الصلاة بتعدد هذا التركيب فإن معنى الصلاة في قوله عليه السلام لا صلاة إلا بتهورين فهي الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط غير التهور فالمعنى الصلاة هو جميع الأجزاء والشرائط غير التهور وأما في قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب معنى الصلاة هي الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا فاتحة الكتاب فإذا معنى الصلاة يختلف باختلاف هذا التركيب هكذا أورده السيد الأستاذ قدس الله نفسه ولنا تعليق على ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره وعلى ما ذكره المحقق النوعين محقق خراسان قدس الله سره. أما ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه فلا يظهر ذلك من كلام المحقق الخراساني، فإن محقق الخراسان قال إن المراد من الصلاة في قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور المراد منه الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور، أما أن الصلاة مستعملة فيه فلا يظهر من كلامه. احتمال أن الصلاة مستعملة في معناها وهي تنطبق عليه، تنطبق على هذا المعنى على جميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور. كلامه في مرحلة الانطباق لا في مرحلة الاستعمال. الصلاة مستعملة في معناها الموضوع له في جميع هذه التركيبات، ولكن يختلف في مرحلة التطبيق. فإذن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه إنما يرد فيما إذا كان مراد المحقق الخراساني قدس الله نفسه استعمال الصلاة في الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، فعندئذ المعنى يختلف باختلاف هذه التركيبات. هذا مضافا إلى أن قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور لا لنفي الحقيقة، ولا شبهة في أن الصلاة لا تتحقق بدون طهور، لأن الطهور من الأركان المقومة للصلاة، وقد ورد في الروايات أن الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث منها الركوع وثلث منها السجود وثلث منها الطهور، فالطهور مقومة للصلاة. ومن هنا أفتى الفقهاء لأن الصلاة غير واجبة على فاقد الطهورين. صلاة غير واجبة لأنها ليست بصلاة، إذا كان المكلف فاقدا لكلا الطهورين الطهارة المائية والطهارة الترابية معا فهو غير قادر على الصلاة فالصلاة لا تتحقق. فإذن لا محل لا صلاة إلا بتهورين إطلاق الصلاة على سائر الأجزاء يكون مجازيا لا حقيقيا، لا صلاة إلا بتهورين. وأما في سائر التركيبات الإطلاق حقيقي لما لأن معنى الصلاة ما معظم الأجزاء أو الأركان لا بنحو لا بشرط، فينطبق على سائر الأجزاء غير فاتحة الكتاب وغير القيام. هذا مضافا إلى أن هذه الروايات في مقام التشريع ومفادها الإرشاد لا صلاة إلا بطهور في مقام الإرشاد إلى شرطية الطهارة للصلاة، جعل شرطية الطهارة للصلاة وقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مفاد الإرشاد إلى جعل الجزئية فاتحة الكتاب للصلاة، فهذا اللسان لسان الإرشاد وليس لسان الاستثناء، وإن ورد بلسان الاستثناء فليس هذه التركيبات في مرحلة التطبيق، ليس في مرحلة التطبيق لكي يقال أن المعنى يتعدد بتعدد هذه التركيبات، أو أن لا لنفي الحقيقة لا لنفي الصحة، بل هذه الروايات في مرحلة الجعل، وبهذا اللسان إرشاد إلى جعل الشرطية للطهارة، جعل شرطية الطهارة للصلاة، وجعل جزئية فاتحة الكتاب للصلاة، وجعل شرطية القيام للصلاة، وهكذا. فإذن هذه الروايات وهذه التركيبات ليست واردة في مرحلة التطبيق والفعليات، وإنما هي في مرحلة التشريع والجعل ومفادها الإرشاد. فإذن الإشكال يرتفع من أصله. هذا كله بالنسبة إلى ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وأما ما ذكره المحقق النائم قدس الله نفسه، محقق خراساني قدس الله نفسه، من أن الصلاة ومن أن المراد من الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، فهذا غير صحيح، لأن المراد من الصلاة إما جميع الأجزاء والشرائط كما ذكره قدس سره، أو المراد منها معظم الأجزاء، أو المراد منه خصوص الأركان المأخوذة بنحو لا بشرط، فكل ذلك محتمل في هذه التركيبات، وتعيين كل واحد منها بحاجة إلى قرينة، فإذا لم يكن هناك قرينة فلا يمكن إرادة شيء منها. فما ذكره قدس سره من أن المراد من الصلاة هي الواجهة والواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور أو ما عدا فاتحة الكتاب، فهو بحاجة إلى قرينة. ونتكلم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة وفاة الزهراء عليه السلام سيتم التعطيل يوم السبت والأحد من أجل